يقول السائل: المدارس الدنيوية ما حكمها في شريعة الإسلام؟ هل هي حلال الدراسة فيها أم حرام؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فتعلم الحرف المشروعة مما يحتاج المسلمون إليه في صناعتهم وزراعتهم وتجارتهم وشؤونهم أمر جائز، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تدل بمثل هذه الأدلة على العمل بالأسباب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ونبي الله داود كان يعمل السابغات والدروع، أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعمل صالحا. ونبي الله زكريا كان نجارا، وهكذا أعداد الأنبياء أو كلهم رأوا الغنم. وقال الله عز وجل في قصة نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال ذلك: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. هذا إذا خلا تعلم الحرف عن المعاصي، سواء كان تعلمها في مدارس أو تعلمها عند ذويها وأهلها، وما زال الناس يتعلمون الحرف من بعضهم. وهذه المدارس ما أنشئت لتعليم الدين، أنشئت لتعليم الحرف، الهندسة والسياقة، سياقة الطائرة مثلاً أو السيارة أو صناعة المكانيك، ميكانيكا في إصلاح السيارات أو الطب، وما كان من ذلك من الحرف. وعلى هذا يدخل أهلها فيها، وعلى هذا ينوون ويقصدون، هذا هو الأصل، سواء من الآباء أو من الأبناء ينشأون على هذه التنشئة. فتجد الوالد مثلا يقول: أنا أريد ابني يكون طبيبا، وينفق عليه الأموال ويرحله من مكان إلى مكان من أجل أن يخرج على هذه الحرفة، محترف شغال في هذا العمل. أو كذلك: أنا أريد ابني طيارا، أو أنا أريد مهندسا، وأريد أن يكون هكذا، أن يكون ماذا عسكريا، كلية العسكرية أو غير ذلك على هذا. والحرف انخلت من المخالفات، تعلم الحرف انخلت من المخالفات جائزة، لكن هذه المدارس ما خلت من المخالفات، بل المخالفات فيها من أساسها إلى نهايتها. ففيها من المخالفات تصوير ذوات الأرواح، وفيها من المخالفات التفرنج ولباس الكفار، إنهم غالبا ما يدرسونه إلا بذلك اللباس الخاص اللي يسمونه الزي، خلاف زي المعلم الأول عليه الصلاة والسلام. وفيها من المخالفات التشبه بالكفار في كثير من الأفعال. وفيها من المخالفات تهيئة الطالب على حب الدنيا والعمل لها وسوء القصد، ومن كان همه الدنيا يفرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته من الدنيا وأتته الدنيا وهي راغمة، فيهيئه على الاهتمام البحث بالدنيا. وفيها من المخالفات تبجيل أناس لا يستحقون التبجيل من أدباء ومفكرين وغير ذلك، ولا يحببون إليهم العلم وأهله ولا الاستقامة، ولا يحببون إليه مثلا التاريخ الصحيح. وفيها من المخالفات ولا سيما في بلادنا هذه، أن أدخلوا شيئا من العقيدة، عقيدة أشعرية، هذا قديما، أما الآن فإنهم في البلاد التي استولى عليها الروافض عاملهم الله ما يستحقون، قد أدخلوا في المناهج الدراسية كل بلاء وشر وكل فتنة، بحيث أنه يخرج من تلك المدرسة رافضيا بحتا، أو قد قسى قلبه قاسي القلب بعيد عن الله وعن دين الله،
شتى وسائل الانحراف، وفيها من المخالفات أيضاً ضياع الأوقات، فترى الدارس من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة، ثم النتيجة ما هي؟ النتيجة ربما يخرج ما يحسن يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقد إلا مجرد عقيدة عجوز على ما قال بعض يعني ماذا علماء الكلام، قال لقد خضت البحر الخضم وفعلت كذا وكذا، وها أنا أموت على دين العجائز. وآخر يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائنا على ذقن أو قارعا سن نادمين. فرجع أمرهم إلى الحيرة وإلى الجهل البحت، كما ذكر الشوكاني رحمه الله في رسالة يعني التحف في مذهب السلف، وغيره كثير، إنما هو آخذ عن غيره. فهكذا أيضا هذه المدارس ربما تجد خريجا منها حلق لحية، أليس كذلك؟ تجد خريجا منها بعد سنين قضاها تسأله عن أيسر العلوم التي يتعلمها البادئون في العقيدة في الفقه في إلى آخره، لا خلفية عنده، لا خلفية ولا روية فيها، ما عندهم. هذا ضياع وقت أم لا؟ ضياع عمر مع ضياع أيضا أموال ينفقها، تنشئهم على الغفلة، فتجدهم ما عندهم ترغيب وترهيب وتخويف وتوعية وتربية ومكلة، عندهم علوم دنيا حصة بعد حصة بعد حصة في مواضيع دنيوية في مواضيع علوم في كذا، يخرج الولد قاسي قلب ما عنده عناية بما يرقق قلبه، وما ينشئون على ما دل عليه حديث شاب نشأ في عبادة الله. وهكذا بارك الله فيكم تربية على غير الاستقامة في القول والفعل، حتى في القيام للقادم، إن لم يقم للمدرس إذا دخل، إذا لم يقوموا له ما وفه التبجيل، ويعودونهم على هذا الخطأ، مع أنه ليس مشروعا أن يقوم للقادم إذا كان هو يرضى بذلك ويحب أن يتمثل له الناس قياما. وعندهم ذلك المبدأ، قم للمعلم وفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. فاقد الشيء لا يعطيه، كثير من المدرسين هم أنفسهم فسقة، بل بعضهم قطاع صلة من المدرسين، بعضهم على حال يرثى له، فكيف ترجو أن يحصل منه تربية لأبناء المسلمين على خير وعلى سلامة؟ هذا مع ما سبق بيانه من أنهم أيضا إذا سلم من الاختلاط بين الأبناء والبنات، أما إذا حصل الاختلاط فكارثة. فغالب من يدرس في بلاد الغرب ما تبلغ البنت إلى حد البلوغ، يعني بعد البلوغ بقليل، إلا وقد حملت من تلك المدارس. فالدراسات الاختلاطية فتنة على الشباب والشابات، وقد أبان ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله رأيت الحم؟ قال الحم الموت. هذه معناها أنه يؤدي إلى الهلاك وإلى الموت، هلاك القلوب ودمار القلوب وفتنة القلوب. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وفي الاختلاط تجد يساعدها في الامتحانات وتساعده في الامتحانات، ويجلسون يذاكرون سواء ومجالسات سواء والحديث سواء وسلام وكلام، وعند النزول عند الطلوع، حتى لو كان مثلا هؤلاء في فصل ناهيك، أما إذا كانوا في فصل واحد، وإذا كان المدرس رجل والحاضرات بنات، أو المدرس امرأة والحاضرون الشباب، وما كان من ذلك، أو لهؤلاء أو لهؤلاء، هذا عمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والله هذه تحطيم للغيرة، تحطيم للقيم كذلك ولكذا، وتحطيم للتمايز الذي أبانه الله في كتابه، وأبانه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الجنسين في أدلة كثيرة، من الحديث الذي نذكر آنفا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خذ خضرة، إلى قوله اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل في النساء، أول فتنة بني إسرائيل، وقال ما تركت على أمتي فتنة أضر من النساء على الرجال، فتن كثيرة. طيب إذا وجدت مثل هذه الدراسات في المدارس حرمت، وحرم الكسب على ذا التدريس والأخذ فيها والعمل فيها، لأنه كسب على محرم وعلى نشر المخالفات الشرعية ومعصية الله سبحانه وتعالى. أما إن حصل خلو من المعاصي في تعلم شيء من الدنيا فجاز ذلك ما سبق آنفا، والله المستعان. ومتى تخلو هذه المدارس؟ متى تخلو من هذه البلايا كلها؟ أبدا، حتى يشيب الغراب. هذه تتمة لما قد ذكرناه في المدارس، المدارس عند حديث 2767 من الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. الحديث إن من أشراط الساعة أن يفيض المال ويكثر الجهل، تظهر الفتن وتفشو التجارة ويظهر العلم. هل بين آخره وأوله تعارض؟ انتظر ما سيأتي إن شاء الله، من قوله يكثر الجهل والآخر يكثر العلم، يظهر العلم. بعد تخريج الحديث وأن بعض طرق وأن في البخاري وأنه كذا وما إلى ذلك، جاء إلى هذه الزيادة، زيادة العلم. قال فائدة: وقع في المجمع العلم كما كان القلم، والظاهر أنه تحريف والصواب ما في المسند، ويظهر القلم ما هو العلم، يعني تفشوك الكتابة، لمطابقته لما في جامع المسانيد ولرواية الأدب المفرد من الطبعة السلفية والطبعة التازية والطبعة الهندية خلافا للطبعة الجيلانية. ولا ينافي ذلك زيادة النسائي رواية الداني لأنها بمعنى القلم أو قريبة منه، ولا سيما وقد فسرها علي بن معبد بقوله يعني الكتابة، اذكر العلم، قال يعني الكتابة أو القلم يعني الكتابة، تظهر الكتابة. قال العلامة أحمد شاكر: يريد الكتابة. قلت: ففي الحديث إشارة قوية إلى اهتمام الحكومات اليوم في أغلب البلاد بتعليم الناس القراءة والكتابة. ونذكر أن بداية هذا النشأ في البلاد اليمنية لمحو الأمية، ما كانت اليمن، كان إذا جاء أرسل أحد من المغتربين رسالة إلى بلده ما يجدون من يقرأها، يذهبون إلى الفقيه يقرأ لهم رسالة، هذه اللي أرسلها بعض المغتربين يكتب لهم، يكتبها ويرسلها. فالقرية كاملة قد لا يوجد فيها إلا قارئ واحد أو أقل، أو ماذا، أو اثنان أو أقل من ذلك، يعني ماذا حدود ذلك، أو بعض القرى ما يوجد. جاءت هذه محو الأمية بمثل هذه الدراسة. والبلاد اليمنية ما كان فيها مدرسون، استوردوا أناسا من السودان وأناس من مصر، مدرسون من مصر ومدرسون من السودان، يعني من خارج البلاد اليمنية لمحو الأمية. فما مكث إلا نحو عدة سنين حتى انتشر القراء، قراء في المدارس، هذا يقرأ وهذا يكتب وهذا، يعني صارت القراء أغلب القرى صار فيها من يقرأ ويكتب، يسمى محو الأمية. فهذا الذي تنافس فيه الدول وصار في أقطار الدنيا، وساهمت في ذلك أيضا المنظمات والدول في إنشاء مدارس في البلاد اليمنية لمحو الأمية. ولا يخالف ذلك كما يتوهم، فالحديث علم من أعلام نبوة صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ولا يخالف ذلك كما قد يتوهم البعض ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل، لأن المقصود به العلم الشرعي الذي به يعرف الناس، يعرف الناس ربهم يعبدونه حق عبادته، وليس بالكتابة ومحو الأمية. يعني محو الأمية ما هي علم، كما يدل على ذلك المشاهدة اليوم، فإن كثيرا من الشعوب الإسلامية فضلا عن غيرها لم تستفد من تعلمها القراءة والكتابة على المناهج العصرية إلا الجهل والبعد عن الشريعة الإسلامية، إلا ما قل وندر، وذلك مما لا حكم له، تعليم دنيا غالبا، وبعضهم ربما له أفكار ينفثها بين الصغار. هذا المدرس أشعري، هذا صوفي، هذا حزبي، هذا رافضي، هذا ويدخل في المدرسة ويدرس نظاميا وينشر ما عنده. وإن مما يدل على ما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، رواه الشيخان وغيرهما. ثم بدا لي أن الحديث يعني هذا هو المقصود، أن ظهور الدارسين في المدارس ليس معناه أن يطلعون العلماء، لا، فقط كتاب وعلى جهل وأصحاب دنيا، تعليم دنيا فقط. هذا أنشئ لقول ما دل عليه قول: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم من الآخرة هم غافلون. إلا من رحم الله. فاذهب إلى أقرب ولد من الدارسين، قل: إيش تريد يا ابني؟ إيش هدفك؟ ما هدفك من هذه الدراسة؟ يقول: أنا هدفي إن شاء الله أن أتخصص طبيب، هدفي إن شاء الله أن أطلع كذا وكذا. وبعضهم يريد مدرس من تلك الدراسة، وبعضهم هدفه، هذه أهدافهم، هذه أهدافهم. أنت يا ابني ما هدفك؟ عالم إن شاء الله. الله يبارك فيك وينفعك، الله يجعلنا وإياكم العلماء. ما دي أهداف طلاب عندنا؟